سوسن استي برنامج جديد، وانا بهني كل اساتذتنا العظماء الذين قاموا على هذا الروم، وبالاخص الاستاذ اوندي واي، استاذه ماريا ماري مينا، استاذنا الحبيب ايزي اللي وحشني كتير، استاذه اشماري، استاذه ماريا ان، استاذه سيريان ليدي، استاذه ايلاريا، استاذتنا الحبيبه المحبه، استاذنا الكبير بون كريستيان، جيت راديو، استاذه مونيكا، استاذ مارك ات، استاذنا الكبير اس بي 2001، استاذ مشمش بير، استاذنا الكبير شين النهارده. لكن احنا لينا مده طويله بنتكلم في تاريخ او تعريب او اسلمه مصر في مسلسل طويل على مدى 1400 سنه. لكن قبل ما اخش في هذا الموضوع عايز اقول حاجتين صغيرين لو سمحتوا لي بيهم. انا بس عايز اقول بمناسبة ايام الجميلة اللي احنا فيها دي، تأمل صغير نبدأ بيه. زي ما بتبدأ السنة الجديدة بنكون في كنيسة او في غيره، عايز اتكلم في جزء عن تأمل في الام وموت وقيامة رب المجد. كلام ده مش كلامي، انا كلام بقى ناس عظيمة بتكتبه. كل عايز اقوله، يا من داس المعصرة وحده وانغازت فيه الالام كسهام الموت، نحن ندرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك نيام. اسمح وعرفني ماذا افعل انا الان من اجلك. جسماني ماثلة امامي وانت جاسب ركبتيك على الارض، ورغم برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. اسمح واعتبر الامي واحزاني شركة متواضعة في الامك ايها السيد المسيح. قد رضيت ان تشغل الكأس عني، سوف اخدمك كل ايام حياتي، فقط عرفني كيف اخدمك كل ايام حياتي. شكرا لكم. والنهارده قبل ما ابتدي الحلقه زي ما تعودنا نحط حاجه جميله عن بلدنا الحبيبه مصر، فنسمع مع بعضينا.
يا
النهارده فعلا زي ما كتبت الأستاذة جودة معير هي الجزء رقم 47 في هذه السلسلة، سلسلة التاريخ، واحنا ابتدينا من المحاضرة رقم 44 موضوع الفاطميين والحكم الفاطمي. وزي ما تعودنا ان كل حلقة من هذه الحلقات بنهديها باسم المستمعين وانا اولهم، على شرف اسم واحد من اساتذتنا الادمن العظماء اللي هم علمونا في هذه الغرفة. ولو يقبل هذا الانسان الاستاذة جودة معير هذه الهدية المتواضعة لجهودها الكبيرة ومساهمتها وتعبها في هذه الغرفة، فهذه الحلقة رقم 47 ودائرة الاستاذة جودة معير. الحلقة النهاردة هنخش في موضوع طويل شوية في نفس السلسلة، احنا اتكلمنا في سلسلة فاء الفاطميين، وكنا بدينا وعرفنا ان الخلافة الفاطمية بدأت سنة 297 هجرية المعادلة رقم 909 ميلادية، وظلت حتى سنة 555 هجرية اي 1160 ميلادية، وتتكون 14 خليفة، كان اولهم المهدي ابو محمد عبيد الله العبيدي، وبعديه ابن القائم ابو القاسم محمد، وبعديه المنصور ابو طاهر اسماعيل. الثلاثة دول لم يدخلوا مصر اطلاقا، وانا كنت وعدت الاستاذ ارمية ان حيجي وقت من الاوقات بعد ما نخلص الخلافة الفاطمية هتكلم عن افعال هؤلاء الناس في المغرب العظيم الذي كان مسيحيا باكمله، ولكن هؤلاء فعلوا به الافاعيل. كان اول ما دخل عندنا اتكلمت انا عن المعز لدين الله الفاطمي، وتكلمنا وشفنا انه عاش في مصر فقط 3 سنين و40 يوم، وجبنا الدلائل كيف هذا الرجل تسامح في اخر ايامه واختفى من الوجود، واثبتنا انه اذا سمح لنا الحديث ان نقول انه قد تمثل وترهب، وحكم ابنه المعز العزيز ابو منصور نزار اللي هو حكم مصر 21 سنة كانت من اجمل الايام، حتى الذي كانوا تركوا دينهم من اجل يعني الارهاب الاسلامي عادوا الى ديانهم دينهم مرة اخرى بسماحة ومحبة. ووقفنا عند هذا عبد العزيز ابو منصور، وحنبدأ النهاردة فصل جديد من تمحى ولن تنسى في تاريخ على اقباط بسسسة. هذا الرجل اللي احنا نتكلم عنه في اكثر من حلقة هيكون الحاكم بامر الله، ويمكن الحاكم بامر الله هو اغرب شخصية في تاريخ مصر على مدى 1400 سنة. انا اتكلم عليها على مدى حلقات طويلة لاني بيحز في قلبي جدا ان اشوف حتى يعني الكتب القبطية ككتب التاريخ القبطي تتكلم عن الحاكم بامر الله في سطور قليلة، لكن البحث الطويل في هذا الشخصية خلينا نتكلم عن اختراعه لديانة جديدة. خلينا نتكلم عن الملوخية، نتكلم عن الفوانيس، نتكلم عن مولد النبي، هتكلم عن الحروب الصليبية، هنتكلم عن الدروز كلمة أديرة، هنتكلم عن الكنائس، هتكلم عن طائفة البهرة، هتكلم عن مسجد الحاتم بأمر الله اللي هو موجود من أجمل القطع الفنية موجودة في القاهرة، وكيف يكون كافر كما يعتبروه المسلمين مسجدا لله. قالت السحلية، عارفين السحلية باللغة العربية؟ السحلية معناها الوزغة. كيف كانت هذه الوزغة السبب الذي بكى العالم كله من أجل هذه الوزغة؟ أو بمعنى أصح، كيف تكون سحلية تجعل العالم كله، تجعل العالم كله يبكي عندما حرق كنيسة القيامة؟ هي في بداية الحاكم بأمر الله لازم نقول كلمتين، والكلام ده يتعاد أكثر من مرة في واحنا ماشيين. هنشوف الحاكم أمر الله، هذا الرجل كان اسمه أبو علي منصور، وهو ابن العزيز بالله نزار ابن المعز لدين الله. ولد في مصر، يعني كان اول من الخلفاء الفاطميين الذين ولدوا في مصر، وكان يسموها مصر المعزية بما انها بنيت في عصر المعز لدين الله الفاطمي، فسميت القاهرة المعزية. اتولد سنة 375 هجرية، ويوم ما مات ابوه العزيز بالله مع الاسف الشديد كان طفلا عمره 11 سنة وخمس شهور. احنا عرفنا ان العزيز بالله لما رجع من دمشق مات في مدينة بلبيس، وفي نفس الوقت كفنوه وشالوه، وفي نفس الوقت جاء جمر الصقلي وكان لسه منزال موجود، واخد هذا الرجل الحاكم بأمر الله وحطوه خليفة. لكن بما انه عمره كان 11 سنة جابوا الخدام بتاعه اللي هو ما يسمى برجوان الصقلي يكون ولي عهد عند عليه. الكلام ده حصل سنة 996، وانا عايز حضراتكم كلكم تفتكروا هذا العام، لانه انا هذا الاضطهاد اللي عمله هذا الرجل في مدى 9 سنوات ما لم يروه منذ دخول المسيحية الى هذا اليوم. غير حاجات كتيرة في حياتنا هذا الرجل. الحاكم بأمر الله لما جاء برجوان الصقلي وهو كان عبد من سلفينيا يكون لهذا الرجل يعني وصي على العرش، كان هو الذي يحكم. لكن كان هذا الولد الحاكم بأمر الله لا يستطيع ان يتغلب، يعني يفهم في السلطة او السياسة. واللي حصل انه هذا الرجل برجوان العبد يعني افتكر ان نفسه انه هيبقى رجل عظيم بما انه يحكم بلد عظيمة مثل مصر، فكان بيسمي الحاكم بالامر الله باسم الوزغة. اصبح سنه 18 سنة، بعت جواب لبرجوان او بعت عبد البرجوان يقول له تعال قابلني. هذا الرجل قال ان ده طفل كيف يناديني، مع ان هو فاللي حصل لما غداش جيله بعته جواب كتب له فيه ان الوزغة الصغيرة قد اصبحت تنينا كبيرا وهي تأمر بالحضور. ولذلك عرف برجوان العبد ان نهايته قربت، وفعلا جاء الى الحاكم بأمر الله. ومجرد ما دخل القصر أمر الحاكم بأمر الله بقطع رقبته. فكان هذا الرجل برجوان أول من قتله الحاكم من عدد 16,000 واحد قتلهم هذا الرجل المسمى الحاكم بأمر الله والذي يضرب به الأمثال. يمكن في ناس تعرف أن حارب برجوان موجودة إلى يومنا هذا، وحارب برجوان سكن المقريزي كاتب المواعظ والاعتبار والكتب الانصار والكتب الكثيرة. هذا البيت المقريزي في حارة برجوان اصبح الان مكتبة المقريزي بعد الحكومة ما عملتها من كذا سنة، ولا زال اسم برجوان موجود على حارة موجودة في منطقة الازهر. فالاسماء دي هامة جدا، لان برجوان ده حوارينا ان كتبنا التاريخية القبطية لم تذكر خطأ واحدا، وده اللي هتكلم فيه النهاردة، لان برجوان ده كان ليه سكرتير بيخدم عنه كان قبطي وكان اسمه فهد ابن ابراهيم، وكان بيشيل الرسائل ما بين الحاكم وبين وزيره اللي هو برجوان الصقلي. فلما اتقتل برجوان اتقطعت راسه، اللي حصل ان المقريزي بيقولوها في كتابه من الخطط انه في الغطاس بتاع سنة 288 نصبت اسرة للرئيس فهد بن ابراهيم النصراني كاتب استاذ برجوان. وهنتكلم عن موضوع الغطاس عندها هام جدا. الارض فزع جدا، لكن الحاكم امر الله قال له انت هتاخد مكانه وعمله وزير، لكن الحاكم امر الله ايضا قتل هذا القبطي. ف 996 دي سنة من السنوات الحاسمة في تاريخ مصر، لما انتقلت الخلافة من بين يدي العزيز الرجل العظيم اللي هو احب الاقباط وسمح لهم ببناء الكنائس. يمكن هي دي الفترة الوحيدة الاسلامية اللي احنا ما شفناش فيها مشاكل، ودخلنا في مجموعة هذا الرجل الحاكم بامر الله اللي هتكلم عنه بالتفصيل. ما تنسوش ان الاسبوع اللي فات عندنا واحد زي الامام القذافي حاكم ليبيا، نتكلم اسائل المسيحيين، لكن في المقولة اللي كتبها اعتقد حضراتكم قريتوها كلكم كان بيقول ان هو يريد ان تكون الخلافة الفاطمية تعود مرة اخرى لتسود العالم. فهكون مجرد سؤال بسيط النهاردة، هل الخلافة اللي انا هتكلم عليها النهاردة كجزء منها تستطيع ان تسود على المسلمين وعلى المسيحيين ايضا ام لا؟ هيا في واحد مسلم كتب مقالة جميلة بيقول فيها، وهي دي حديث النهاردة، كمدخل للحاكم بامر الله اللي انا مش حسيبه الا ان احفظ حضراتكم كل كلمة قيلت في هذا الرجل من كل مرجع من الاف المراجع، لان هو ده موضوع يقودنا الى ما هو الاسلام وما هي من هم الدروز والعقليات المتخلفة اللي هي يعني جابت لمصر الكثير من التخلف. رجل المسلم الذي كتب هذا المقال يقول عن قصة قتل النصراني المدعو يوحنا ابو نجاح الكبير. خلي بالك حضراتكم الاسم يوحنا ابو نجاح الكبير، الذي يجعله الاقباط قديسا عندهم، والذي قتله الخليفة الحاكم امر الله في يوم 8 جماد الاخر سنة 393 هجرية الموافق 19 برمودا سنة 719 للشهداء او 14 ابريل سنة 1003. هذا النصراني مات شهيدا ولكن كافرا بعد ان رفض ان ينطق بالشهادتين بعد ان اذقناه كل صنوف المر والعذاب. وكتب اسم هذا الرجل يوحنا ابو نجاح الكبير في تاريخ كنيستهم المدعو السنكسار. خلي بقى حضراتكم، وفعلا انا لابد ان كنت ارجع للسنكسار، وتعرفين السنكسار هو كتاب يقرأ منه في كل يوم احد، بنقرأ على الاقل في يوم احد، كان عندنا عن كل يوم شهداء كثيرين بنقرأ فيه ما حدث في هذا اليوم لنتذكر ابائنا واجدادنا كيف دفعوا الثمن من اجل الايمان. فعلا بصيت انا لقيت في شهر برمودا في كتابنا السنكسار القبطي لقيت مكتوب كده يوم 20 برمودا. ولاحظوا دايما ان حتى المسلمين لما كانوا يكتبوا الاشهر القبطية، لان مصر الى يومنا هذا اغلبها فلاحين بزرع لا يستطيعوا ان يغيروا التوقيت القبطي. فاحنا طبعا لينا كل يوم عدد كبير من الشهداء، لكن بما ان احنا بنروح يوم الكنيسة من احد فاحنا بنتكلم عليه لحد بالذات. يعني يوم 20 برمودا مكتوب تحته في السنكسار استشهاد السعيد، احنا مسمينه السعيد، يوحنا ابو نجاح الكبير في مثل هذا اليوم 719 للشهداء استشهد السعيد الذكر يوحنا ابو نجاح الكبير، وقد كان من عظماء الاقباط في الجيلين العاشر والحادي عشر، وكان كبير الكتاب المباشرين في عصره، وكان مقدم الاراخنة في عهد الحاكم بامر الله الخليفة الفاطمي في يعاصر البابا في ثاؤوس البطريرك رقم 63 الذي تولى الكرسي 28 مارس. كان يوحنا هذا مسيحيا تقيا وبارا ومحسنا ومحبا الكنيسة، ولما انتهى الحكم لله من إفناء خواص يعني قتل الناس بتوعه ومسيحيه والمسلمين طبعا، عاد الى مقدمة الأراخنة ورؤساء الكتاب اخذ منهم عشرة. وانا عايزكم تتأملوا ابائكم اجدادكم دفعوا قد ايه فيكم عشان تقعدوا في هذا الغرفة وتسمعوا هذا الكلام وتظلوا اقباطا على مسيحيتكم. يقول قبض على عشرة منهم وعرض عليهم الاسلام، وكان اولا يوحنا ابو نجاح رئيس المقدمين. احضره اليه وقال له اريد ان تترك دين وزيري فتقوم بتدبير ما هو اطلقه. ومضى يوحنا الى منزله واحضر اصدقائه، عرفهم ما جرى لهم على الخليفة وقال لهم انا مستعد ان اموت على اسم السيد المسيح، وان غرضي من طلب المولى الى الغد لم يكن من مشاورة نفسي، بل قلت هذا حتى اجتمع بكم وباهلي فاودعكم اوصيكم. ثم اوصاهم قائلا والان يا اخوتي لا تطلبوا هذا المجد الفاني فتضيع عليكم مجد السيد المسيح الدائم الباقي، فقد اشبع نفسنا من قرارات الارض، وها هو برحمته قد دعانا الى ملكوت السماوات فقووا قلوبكم. طبعا انا اختصر جزء وبعدين يقول في صباح اليوم التالي يوحنا الى الحاكم امر الله وقال له الخليفة يا نجاح اترى هل طابت نفسك؟ اجابه يوحنا قال الخليفة على اي قضية؟ قال يوحنا بشجاعة وثبات بقائي على ديني. حاول المحاكم بكل انواع الترغيب والوعيد ان ينقذه من النصرانية، فكان مسيحي ولم يقم بامر الله مع ما اوتي من قوة ان يزحزحه عن دين ابائه. ولما فشل الحاكم امام يوحنا امر بنزع ثيابه وان يشد في المعصرة ويضرب 500 صوتا على ذلك الجسم حتى انتثر لحمه وسال دمه مثل الماء. السياطة المستعملة في الضرب مصنوعة من عروق البقر لا تقوى على احتمال الصوت منها في اجسامهم. ثم امر الحاكم ان يضرب من 1000 صوت يعني 1000 جلدة بالاصوات من عروق البقر. وصل الى 300 قال انا عطشان مثل سيده السيد المسيح، فوقفوا عنه الضرب وعلموا الحاكم قال اسقوه بعد ان تقولوا له ان يرجع عن دينه. جاءوا إليه بالماء وقال لهم أمرهم به الخليفة. أجابهم يوحنا أعيد له ماءه فإني غير محتاج إليه، لأن سيدي يسوع المسيح قد سقاني وأطفأ ظمئي. وشهد قول ما قد أسلم الروح أن يضرب وهو جثة حامدة. هكذا تمت شهادته. يقول أن الرئيس فهد قتل 893. ذكر يوحنا بن نجاح في تاريخ البطاركة، وعارفين حضراتكم ان هذا كتاب التاريخ الذي كتبه ساويرس ابن مقفع في هذا الموضوع. ده الكلام اللي قالوه المسيحيين الاخباط اللي بيقول عليهم كذبة. لكن هذا الرجل الذي كتب هذه المقالة لما طلعت منها يقول في هذا الكلام يحكي نفس القصة ويلقي لنا من السمكسار القبطي. وبعدين يقول عندما وصلني وجود قصة هذا النصراني المشرك في كتب تاريخهم او تاريخ كنيستهم اخذتني الحيلة وقلت لهم هذه اكاذيب نصرانية ابتدعاها اجدادكم ليجعلوا من قصصهم اساطير تتداولها وانتم جهلاء بحقيقتها. الرجل المسلم بيقول هذا الكلام. والحمد لله لم يكتشف هذا النصراني انه مذكور في كتب مؤرخين المسلمين قصة قتل يوحنا وبقية كتاب النصراني. فقد ذكر المقريزي في قططه قال ان الرئيس فهد بن ابراهيم وهو احد العشرة وزميل يوحنا بن نجاح قتل في 8 جماد الاخر سنة 393 هجرية الموافق 19 برمودة سنة. رجل المسلم الذي كتب هذا الموضوع ان عندما رسمني وجود قصة هذا النصراني المشر في كتب تاريخ كنيستهم فضل يدور في الكتب ووجد ان هذا الكلام مكتوب في المقريزي كما ذكر. وانا ايضا وجدت هذا الموضوع في كتاب التعازي الحنفاء والصفحة الرابعة بنفس القصة. نكمل الاخ المسلم وبيقول ومع اني اجد في قصته بشاعة اجدادنا ودمويتهم إذ كيف يجلد الإنسان حتى يموت ثم يضرب أكثر من 300 جلدة وهو جثة هامدة إلا أنه نصراني وبالتالي يجوز التمثيل بجثته وتعذيبه. وأجد في التعذيب موقفا مشابها لرسولنا الكريم صلعم يعني بدي مثل. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت عن أنس إن ناسا كان بن سقم قالوا يا رسول الله أرنا وطمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة رخمة فانزلوا في الحرة في زود له فقال اشربوا البنها وأبولها فلما صحوا قتلوا راعي النبي واستاقوا زوده فبعث في أسرا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمى لأعينهم فرأيت رجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. وانت عارفين طبعا هذه القصة الشهيرة عن نبي الاسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الطب زي ما حضرتكم عارفين في البخاري في الحديث رقم 5253. بيكمل هذا الرجل ويقول لكن ان الخليفة امر الله هذا بحكم امر الله مش بس قتل هذا الرجل العظيم هو يوحنا ابو نجاح الكبير ولكن قتل ايضا زميله الشيخ الرئيس ابو العلا فهد ابن ابراهيم. لاحظوا الاسم كده الاسماء يمكن تكون مش هي مش لا مش نصراني زي ما بيقولوا لكن هو دي كانت الاسماء اللي تسمى الشيخ الرئيس ابو العلا فهد ابن ابراهيم. وهو بيكمل بقى القصه يقول وهو رغم اسمه انه كان نصرانيا وهو ايضا رفض ان يترك دينه رغم انواع الترهيب والترغيب التي مارسها اجدادنا. في كتب كتاب الخطط التوفيقية ان الرئيس ابو العلاء فهد بن برين كان ينظر في امر المملكة مع قائد القوات الحسين بن جلغر الصقلي وكان الحاكم امر الله يرغبه في ترك مذهبه بعيد عظيمة فلم يقبل فقطع عقبته وامر بحرق جسمه. يبقى عندنا الرئيس رجل الكبير اللي في رتبة وزير يوحنا ابو نجاح الكبير مش بس موته بضرب السياط لكن جلد الجثة بتاعته. وهنا ايضا نجد هذا الرجل العظيم الشيخ الرئيس ابو العلا فهد ابن ابراهيم مش بس اتقطعت رقبته ولكن احرق جسده حيث يذكر المقريزي في خططه. وقتل فهد ابن ابراهيم بعد ان استمر في الرئاسة 5 سنين و9 أشهر و12 يوما. وهذا الكلام ايضا وجدته في السمكسار مطابقا لنفس هذا الكلام لو رجعت حضراتكم الى يوم 20 برمودة ايضا يتكلم عن استشهاد الرئيس ابو العلا فهد ابن ابراهيم وزملاء العشر اللي انا اتكلمت عنهم من شوية صغيرين. نفسك ان كان راجل عظيم الدولة في ايام الحاكم بامر الله، لو جات حضراتكم الاستنصار هتلاقي هذا الكلام تحت يوم 20 برمودا، ان هذا الرجل كان من اكابر رجال العهد الفاطمي، وان الحاكم امر الله قدمه على جميع الكتاب اصحاب الدواوين، وانشأ الرئيس ابو العلاء كنيسة الشهيد ماقريوس بدير الانبا رويس الحالي الذي كان معروفا وقتئذ بدير الخندق. وانا اتكلم عن ادارة مصر في وقت لاحق كما جاءت من المقريزي ايضا نشوف هذا الكلام. وهذا كلام كتبه سويس ابن المقفع في كتابه تاريخ البطريقة، يقول لما اراد الحاكم امر الله ان يجعل كبار الكتاب الاطباط يتخلون عن دينهم، كان رئيس فهد من بين الرؤساء العشرة اللي هو جمعهم وابتدى يقتل فيهم واحد مقالة بليغة بك نفس الكلام عن حضراتكم دلوقتي. وكلمة بينهي بها مقالته يقول وجاء في تاريخ البطاركة انه لما اراد الحاكم امر الله ان يجعل كبار كتاب الاقباط يتخلون عن دينهم، كان رئيس فهد من بين الرؤساء العشرة الذين اختاروا لهذا الغرض، فاحضروا بين يديه وقال له انت تعلم اني اصطفيتك وقدمتك على كل من في دولتي، فاسمع مني وكن معي في ديني فارفعك اكثر مما انت. خلي بالكم كلمة ديني لا يقصد بها الاسلام، ولكن يقصد بها ألوهية الحاكم بأمر الله في الدين الجديد الذي ابتدعه، وهنشوف هذا الدين الجديد لما نيجي وقتها. يقول وتكون لي مثل أخ، فلم يجبر إلى قوله فأمر أن يضرب عنقه ويحرق جسده بالنار، وظلت النار مشتعلة 3 أيام ولم يحترق، وبقت يده اليمنى التي كان يمد بها الصدقة في كل وقت سليمة كأن النار لم تكن منها البتة. وإذا طرح أي نصراني كافر سؤال بشأن لماذا يده لم تحرق أليست هي معجزة، فأصر بوجهه وأقول إنه الشيطان الأحمق الذي يريد صرف انتباهكم. تنتهي هذه المقالة اللي أنا كنت عايز أقول لحضراتكم، يعني كيف وثق إنسانا مسلما التاريخ من الكتب القبطية ومن الكتب الإسلامية. لكن لابد لنا ان نعود الى التاريخ كما يعني نحب ان احنا نذكره بطريقتنا احنا، وهيكون اول مرجع لينا لحضراتكم النهارده من المراجع ناخد منه جزء لحد ما يجي الوقت 50 دقيقه كده ونتوقف عن هذا ونكمل الاسبوع اللي بعده. في كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والاثار والجزء الرابع والصفحه 145 يتكلم الحاكم بامر الله ان اسمه ابو علي منصور بن العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله، احنا اتفقنا ان هذا الرجل والحاكم رقم 6 في تاريخ سلسلة الفاطميين، وهو اول من ولد طبعا بالقاهرة المعزية، ويكون ثالث واحد حكم مصر من هؤلاء الستة، لان الثلاثة الاولين لم يدخلوا الى بلادنا الحبيبة. هذا الرجل اخذ الخلافة في مدينة بلبيس يوم مات الخليفة العزيز بالله. يقول كان نصب لنفسه سرير من ذهب عليه مرتبة مذهبة، كان يأتي إليه الناس يقبلوا له الأرض ويمشوا بين يديه حتى إذ يجلس على السرير، وابتدى يجيب الناس اللي هم موجودين كانوا حواليه زي الحسين ابن جوهر الصقلي، احنا عارفين جوهر الصقلي مات وابنه مسك الجيوش بداله كان يقود البريد، فكان له من المقاربين اسماء اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. ويتكلم في نفس الصفحة، خلي بالكوا بقى المرجع يؤيد ما كتب عندنا من الكتب القبطية، فالصفحة 145 بتقول لنا كان سنة 387 جعل كاتبه فهد ابن ابراهيم، فهد ابن ابراهيم اللي هو قتل يوم 19 برمودا زي ما قلت حضراتكم، كاتب فهد ابن ابراهيم وقع عنه ولقبه برئيس، فاسمه رئيس فهد ابن ابراهيم، وبعدين يقول خلع هذا الرئيس فهد بن ابراهيم وقتله احرق جثته. يعني نفس الكلام بيقوله يعني عن هذا الرجل كما نحن نقوله ولا نختلف عليه. في سنة 395 بدأ بس مصيبة كبرى اللي احنا لن ننساها دي كانت البداية. امر النصارى واليهود بشد الزنار ولبس الغباء غيار ومنع الناس من اكل الملوخية والجرجير والمتوكلية واكل الدنيس وذبح الابقار السليمة منعها الا في ايام الاضحية ومنع بيع الفقراء. او عمل البتة وان لا يدخل احد الحمام اللي بمأزل. في ناس هتسألني تقول احنا كلام ما بطل اكل ملوخية. طب حضراتكم تعرفوا هو مؤذين بطل اكل ملوخية؟ لابد ان هناك سبب. يعني بعد كده هيقول لنا ان الملوخية دي كانت الاكلة المفضلة عند معاوية ابن ابي سفيان اللي هو مؤسس الدولة الاموية. اقول حضراتكم فبنا ان دول من اتباع النبي يعني البيت. اما المتوكلفة وفي عند اخوات باء الشوام لان كان المتوكل اللي هو واحد من الخلفاء العباسيين كان يأكلها. المهم كمل في هذا الموضوع يقول وان لا تكشف امرأة وجهها في طريق ولا خلف جنازة ولا تتبرج ولا يباع شيء من السمك بغير قشر ولا يصطاد احد من الصبية دين وتتبع اناس في ذلك وشدد وضرب جماعة بسبب مخالفتهم لدرجة ان هو كان بيكتب حط العساكر على ابواب الجوامع وفي الشوارع عشان يشدد هذه الاشياء. ويقول انه خرجت العساكر لقتال بني قرع اهل البحيرة في طبعا حضرتكم عارفين البحيرة واحدة من محافظات مصر. كتب على ابواب المساجد وعلى الجوامع بمصر وعلى ابواب الحوانيت والمقابر سب السلف يعني سب ابو بكر الصديق وعلي طالب وكل هؤلاء كان يسبهم وكتب هذا على كل جوامع مصر ان يسبوا كل السلف وكل الصحابة ولعن هؤلاء ايضا. ده الحاكم امر الله الذي له جامع يا جماعة لحد هذا اليوم موجود في مصر اسمه الحاكم جامع الحاكم امر الله. والحقيقة يعني عشان نشهد الحق الجامع ده اللي بدأ ابوه العزيز بالله لكن هو اللي اكمله فسمي جامع الحاكم بأمر الله وهو موجود الى يومنا هذا. واللي حضرته بروح الازهر هيميز هذا الجامع كلنا نعرفه ليه قبة كده طويلة مدورة عليها نقوش جميلة جدا. ده هو جامع الحاكم بأمر الله. كان مكتوب عليه طبعا لعن الصحابة وسبهم واكرر الناس على نقش ذلك. كان بيخلي الناس تكتب هذه الاشياء ايضا على الجوامع او المساجد. يقول أكره الناس على نقص ذلك وكتابته بالأصباغ في سائر المواضع وأقبل الناس من سائر النواحي فدخلوا في الدعوة وجعل لهم يومان في الأسبوع وكسر الازدحام ومات منهم جماعة ومنع الناس من الخروج بعد المغرب. كان في حظر تجول عنده حظر تجول يعملوا ما فيش واحد راجل مسلم ولا مسيحي أنا كلمة بصفة عامة على فكرة مش إخواتنا الأحباء المسلمين المصريين ما فيش واحد يخرج بعد المغرب اللي كان بيخدوه ده حظر تجول كامل. والله يزر احد بها لبيع ولا شراء بليل يعني فخلت الطرق من المرة وكسرت اواني القمور وغيقت في سائر الاماكن واشتد خوف الناس باسرام. يقول امر ايضا بقتل الكلاب. متعرفين اول من هو اول من امر بقتل الكلاب كان رسول الله في المدينة. هذا الرجل تمثل به فقتلت كل كلاب مصر. من يقول واشتد خوف الناس وقويت الشناعات وزادت الاضطرابات فاضطروا يعملوا بعض مزارات ويخرجوا عند القصر يعني رحمة شوية يا حاكم يا أمر الله. يقول وفتحت دار الحكمة بالقاهرة وحمل إليها الكتب ودخل إليها الناس فاشتد الطلب على الركابية المستخدمين في الركاب، وقتل قاضي القضاء حسين بن النعمان وحرقه بالنار، وقتل عدد كثير من الناس دولة أعناقهم في سنة 996 السنة البغيضة. يقول والدعا جاء خرج رجل اسمه أبو ركوة، وعلى فكرة أبو ركوة ده له مولد في مصر اسمه مولد أبو ركوة. هذا الرجل دعا لنفسه أنه كان من بني أمية، فقام بأمر بنو قرة وأوقعوه وقتلوه وحرقوه أيضا. يكمل يقول وفي سنة 997 يقول بنت النيل ما فاتش والأسعار غليت، فهذا السنة قبض على جميع ما في كنائس مصر، أخذ كل ما بها وأغلق جميع الكنائس بالقطر المصري. دي كانت بداية العذاب للمصريين الذي سوف يستمر لمدة 9 سنين. هتشوفوا حضراتكم يوم بيوم يوم بيوم. ما سكتش عن كده، ده اخترع للمسلمين ديانة جديدة. يقول لما كان في رجب في هذه السنة قرأ سجن ان مفيش حد يصوم ويفطر الا بمزاج الحاكم، حدد له ميعاد، مش حاجة اسمها رؤية زي ما بنشوف النهاردة، وجعل صلاة الخميس مختلفة وصلاة العيد الاضحى مختلفة. ومن هنا ايضا بدأت بدعة عيد مولد النبي، تحتفل مصر بحاجة اسمها مولد المصطفى الا في وقت الحاكم بامر الله، وبدأت بدعة الى يومنا هذا يحتفلون بميلاد النبي الميت. يوم الكبيرة اللي هي هنقولها، يقول قتل القائد فضل بن صفر القاعدة، وفي 11 صفر يقول اوقع ابن عبدون الكاتب النصراني وكتب بهدم كنيسة، طبعا حضراتكم تعلموا يقصد بها كنيسة القيامة. ولما يجي وقت هذا الكلام هتعلموا عندما يتكلم اي انسان عن اسباب الحروب الصليبية، السبب الوحيد الاكبر هو حرق كنيسة القمامة. ولذلك انا قلت هوريكم مراجع الرسالة بتقول بكى العالم اجمع في هذا اليوم الذي اصدر فيه الامر بهدم وحرق كنيسة القمامة. ولذلك انا سميت هذه الحلقة اللي انا كنت بهديها الاستاذ جولدا معير هذه السحلية او الوزغة التي ابكت العالم باجمعه في يوم عندما اصدر الامر الى كاتبه ان يكتب، ومش بس هو اللي كتبه، جعل كاتبه النصراني مزلة له ان يكتب هذا الامر. فيقول لنا المقريزي في هذا الكتاب اللي بقول لحضراتكم وبالترتيب بالصفحة 145 يقول في هذا الموضوع، يقول امر كاتبه ابن عبدون النصراني ان يكتب بهدم كنيسة قمامة. وايضا يقول عزة الادوية في ذلك هذا الوقت، ووجد جماعة عندهم بعض الملوخية والدنيس فاخذهم وشهر بهم، واشتد بالامر على النصارى واليهود في الزمهم لبس الغيار، وكتب ابطال اخذ الخمس والنجاوي والفطرارة، وفر الحسين بن جوهر، تفتكر الحسين بن يعني جوهر الصقلي الرجل الذي بنى القاهرة، ابنه اللي هو كان ماسك البريد في وقت حط هذا الرجل علم ان هذا القاتل، فاضطر ان يفر من ايامه، معه ايضا ناس كثيرين من كبار الامة الاسلامية. انا ممكن اتكلم كتير النهاردة، لكن انا شفقة عليكم وحبيت اديها مقدمة للحاكم امر الله، لكن انا مش هسيبه، هقرا جميع ما كتب عنه يوم بيوم وسنة بسنة عشان تشوفوا العذاب اللي شافوه هؤلاء الناس في مدى 9 سنوات اللي حكى. يعني الحاكم بأمر الله حكم 25 سنة، فيهم 9 سنة لما حكم سنة 11 سنة ما كانش بيعمل اي حاجة، ولما خد الحكم وسنه 18 سنة قتل هذا برجوان الوصي عليه، وبعد كده ادانا من سنة 1996 العام الاسود في تاريخ مصر لمدة 9 سنوات حكم لم يعني يستطيع بشر ان يتحمل ما فعله هذا الرجل. وبعد كده هنشوف 3 سنين الاخيرة في حياته هيحصل فيهم ايه، لكن هناخدهم جزء جزء. انا اللي يحب يراجع معايا، انا النهارده قلت مرجعين او 3، لكن يحب يرجع معايا لكتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والاثار والجزء الرابع والصفحة 145 الى الصفحة 167، ده الكلام اللي قلته النهارده. ويرجع لكتابنا السنكسار او تاريخ البطريقة او الخطط التوفيقية ليعلم هذه الاشياء انها موثقة وايضا موافقة ما بين التاريخ القبطي، تاريخ بلدنا الحبيب، تاريخ كنيستنا العظيمة التي جاهدت الى يومنا هذا، ان اراد احد الشياطين باسم الاسلام ان يغلق هذه الكنائس ويحرقها تماما. وبعد كده هقول لكم في حلقات جاية اشياء كثيرة، حتى ان هذا الرجل لم يحترم نبي الاسلام ذاته، فكان له محاولة لسرقة جسده من المدينة المنورة. الحاكم موجود في مصر فقط، ولكن كان ايضا يحكم الشام ويحكم دمشق وفعل بها الافاعيل ايضا، وكان يحكم جزء من جزيرة العرب، وكان ايضا يريد ان يسرق جسد النبي، ولها قصة سوف تكون في المستقبل. اشكركم جميعا، اشكر ربنا ان احنا قابلنا النهارده عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وايضا ان احنا يعني الصوت ما قطعش كتير، وانا شايف الاستاذ is the only way to work. ومبروك عليك الخدمه الجديده، عليك عبء كبير استاذنا العظيم انك تقوم وتحيي هذا البناء اللي احنا فيه من اجل ان يقوم وتكون كلمة الرب دائما وكلمة الحق دائما تصل الى كل مكان لا يستطيع طيار او عاصفة او منافق او كاذب ان يزور هذا التاريخ، تاريخ بلدنا الحبيب. شكرا لكم جميعا، كل سنة حضراتكم طيبين. معك محدثك استاذتنا ماريا، واتمنى استاذة جدة مارينا، واتمنى استاذة جدة مائير انها تكون قبلة هديتنا المتواضعة. الحلقة رقم 47 في تاريخ مصر العظيمة. ما تمحدث.